عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الميامين. وعجل فرجهم ولعن عداهم. كان الكلام في الموانع التي أبداها الميرزا النائيني عن جريان الترتب في موارد صحة خلل الصلاة، سواء الآن جهر الإخفات أو قصر الإتمام أو موارد أخرى ذكرها المشهور وإن لم يذكرها المتأخرون، حيث التزم عند المشهور على الأقل المشهور أن الخلل بالمرتبة التامة يعاقب عليه وتصح المرتبة الناقصة. فيبقى هنا الكلام في تخريج هذا المطلب. طبعا في نهاية المطاف السيد الخوي ما يقبل أن في عقوبة، سنذكر المطلب يعني مدعى السيد الخوي يقول إما الصحة مطلقة في الناقص فبالتالي لا عقوبة، وإلا إذا كان عقوبة فلا صحة، ما يقبل الصحة تجتمع مع العقوبة السيد الخوي. وهذه هي على كل يعني نستطيع أن نقول ممشى مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كيفية تركب الأجزاء والشراط والمعنى، سأذكرها إن شاء الله عند نمط من البيان، وهو كلام حتى الكومباني إلى حد ما، ولكن سنذكر أنه المشهور هو الصحيح وما بنى عليه السيد الخوي محل تأمل. على أي تقدير، فإذا الوجه الأول ترتب تصويره هذا، فمنع من الترتب الميزة النائني هنا، وليس هنا فقط منع من الترتب في موارد صحة خلل العبادة، منع عن مورد آخر في الترتب وهو الشبهات البدوية. سنصور في الشبهات البدوية، الشبهات البدوية أن تجري البراءة، فلا أتب الناقص يجري عن الصحيح أو كذا، أو في المركب أو في غير المركب، مضد وغير ضد آخر. فمنع بعض الموانع في الشبهات البدوية، مورد ثاني منع عنه النهي، كما أنه مضى السيد الخوي يستشكل في الترتب في الواجبات الضمنية إذا تتذكرون، هذا مورد مثلا، ثلاث موارد مثلا. مورد آخر منع عنه النائين أيضا هو نفس هذا بعد المركب، هو الواجبات الضمنية، نوع من الواجبات الضمنية. مورد آخر موارد الشبهة قبل الفحص، الشك قبل الفحص، الشك قبل الفحص، الشك قبل الفحص هو يلزم به بالاحتياط، من يصير يجد براءة أو يتمسك بالعمومات أو حتى النص الخاص، لا يصح التمسك بالنص الخاص قبل الفحص، الفحص عن معارض، الفحص عن كذا عن كذا لما جرى. فالشبهة أو الشك قبل الفحص يجي فيه الإلزام، يعني هناك ملزم. سعدي النكتة التفيت إليها هنا أيضا منع الميزة النائنية عن الترتب. ترتب يعني باعتبار لو ارتكب المركب الناقص قصورا تقصيرا، المستعجل في الاستنباط أو في كذا، أو المقلد بعد في المراجعة، فهنا أيضا منع الميزنائين عن الترتب. ومورد آخر العلم الإجمالي أيضا منع الميزنائين عن الترتب. سنذكر الوجوه إن شاء الله أي كم حصل. وأيضا موارد العلم الإجمالي احتياط عقلي، موارد الاحتياط الشرعي كما في الأعراض أو الدماء منع من الترتب. دي جملة من الموارد منع الميزنائين عن الترتب فيها، وربما تيجي بعد موارد أخرى. أمس كأنما وقفنا عند التعارض، المانع الأول وهو نعم اتفاق الدائم والتعارض الدائم. هي نكتة صناعية مهمة سنذكرها. نعم هاي كلها محطات أهداف لجسمه صواريخ علمية، أهداف بنك الأهداف شو يسموه بنك الأهداف اسمه تعبير يقولون الحبالي. المهم بنك الأهداف قائمة بنك الأهداف. بس هنا مكتبة لطيفة بعد في بحث الشبهة قبل الفحص. الشبهة قبل الفحص، أنت عندك نص خاص لم تفحص عن معارض عن عن عن، لا يصوغ لك الاعتماد على النص الخاص من دون أن تفحص عن المعارض، ما يجوز. ولماذا؟ هذا بحث أصولي مهم، ما هو المنجز للشبهة قبل الفحص؟ حتى علم الإجمال يفترض ما موجود، كذا ما موجود غير. فميزوا الأصوليون والفقهاء، ميزوا بين والمتكلمون، ميزوا بين الشبهة البدوية تجري فيها مثلا تفترض براءة شيء آخر، وبين الشبهة قبل الفحص. بعد الفحص إذا لم تقف على دليل أصلا تسمى شبهة بدوية. قبل الفحص لا، ليست شبهة بدوية ولو لم يكن لديك علم إجمالي. أقول لماذا؟ أدلة كثيرة ما أريد ندخل فيها، فقط أريد أشير لهذا المطلب، أن الاحتمال في الدين في الفروع في المعارف مو بخبر الواحد منجز، ليس بخبر الواحد منجز بصرف الاحتمال الوصول. ندقق شوية أساس هي قضية السند والطريق وأصالة الطريق والطريق والبطريق، هذا كله واحد يلتفت لأنه ليس يعول عليها يعني بمعنى ركن الأركان بما يدعى. نعم السند له دور لشان ضرورة علم الرجال كلها لا ريب فيها، لكن أن نقول ركن الأركان الطريق في التنجيز هذا مقولة غير صحيحة. لماذا؟ الآن لاحظوا في الشبهة قبل الفحص، الشبهة قبل الفحص أدلة كثيرة يذكرها الأصوليون في خاتمة البراءة أو العلم الإجمالي بعد قبل الاستصحاب، هناك يذكرون وجوه متعددة سنريد ندخل فيها لمنجزية الاحتمال من دون علم إجمالي، منجزية الاحتمال قبل الفحص. يعني حتى الخبر الواحد الصحيح قبل الفحص ليس بحجة مجمد. زي هذا الفحص الاحتمال هو وصول تكويني تحتمل حكم معين، ستكليفي وضعي حرمة أي شيء تحتملها احتمال، شوف هذا الوصول التكويني منجز يردك معذر عنه. لا أن تنجيز الواقع يحتاج إلى طريق صحيح معتبر يقين أو طريق ظني معتبر أبدا. صرف الاحتمال التكويني هذا السيد الخوي حتى اعترف به في أول مبحث منجزية العلم الإجمالي، قال أصلا ما نحتاج نتكلم عن منجزية العلم الإجمالي، الاحتمال في نفسه منجز، الوصول التكويني في نفسه علم بالمعنى العقلي، يعني العلم العقلي إما تصور أو تصديق، فكون يحتاج إلى تصديق يحتاج إلى دليل، ما يحتاج أصلا علم إجمالي تصديق، أصلا نفس الاحتمال هو علم منجز. الشبه البدوية، الشبه عفوا، حتى في الشبه البدوية، الشبه البدوية قالوا الاحتمال في نفسه مقتضي للتنجيز. في الشبه البدوية نحتاج إلى مؤمن عقلي عقلائي شرعي أي ما كان. الكومباني أصلا قال أصلا مؤمن عقلي ما عندنا في الشبه البدوية، فقط عندنا عقلائي إذا أمضى الشرع أو شرعي، وإلا مؤمن عقلي ما عندنا، براءة عقلية ما عندنا في الشبه البدوية. كلامه صحيح، البراءة العقلية في مكانها موضع آخر، وهي ذكرناه في الدورتين، وأستاذنا سيد روحاني كلامه صحيح يعني أيضا تابع أستاذه، أن البراءة العقلية ما عندنا في الموطن، البراءة العقلية في مكان آخر، البراءة العقلية مثلا في الجهل المركب القصوري هذا صحيح، وإلا في الجهل البسيط براءة عقلية ما عندنا. عقلائية إذا أمضاها الشارع، فإذا احتاج إلى براءة شرعية يعني بعبارة أخرى أي مكان. إذا نفس الاحتمال في الشبه البدوية أو فضلا عن الشبه قبل الفحص هو بنفسه منجز. السيد خوي ذاك ما يحتاج نتكلم نكلف أنفسنا على منجزية العلم الإجمالي، نفس الاحتمال منجز جيد. فإذا الأحكام الشرعية بوصولها الاحتمالي ولو بخبر ضعيف هي منجز، ولو بدلالة ضعيفة منجز. المؤمن أنت تحتاج ليش براءة، شيء آخر محتاج إذا تقوى البراءة في قبال الخبر الضعيف إذا يجبر أو كذا أو فلان. فالمقصود أن التراث في الحقيقة، التراث بوجوده التكويني مو باعتباره، بوجود التكويني موضوعا لا بالاعتبار محمولا، التراث بنفسه هو سبب للتنجيز ولو بدرجة الاحتمال بدرجة التصور، وقد يتصاعد إلى التصديق التواتر أو شيء أو الاطمئنان أو شيء آخر. هذا بيان آخر لأن القسم الثاني من الظنون التي في بحث الرجال في أبحاث عجيبة يصير أخوي ما يحفل بها ويعتبر كالعدم، لكن هو كلامه رحمة الله عليه في أول علم إجمالي يقول لها الظن الاحتمال الضعيف، عسم الظن بعد الاحتمال الضعيف في نفسه منجز، يحتاج لك مؤمن في قباله. هو هذا مبنى المشهور نفس الاحتمال، وهذا الذي ذكرناه مرارا في بحث حجية المدى، أن الوصول التكويني عند الشارع أهم الوصول التعبدي الاعتباري. الوصول التكويني مهم، لما أن في الوصول التكويني تتراكم شيء كذا كذا يصل إلى درجة الاطمئنان، لم يصل درجة الاطمئنان نفس الوصول التكويني في نفسه منجز ما لم يأتي معذر. لأن تقول لي العكس أن الأصل في الاحتمال ليس منجز، لا منجز، لكن منجز ليس بنحو العلية، هي ذكروه في بحث منجزية العلم الإجمالي، الاحتمال في نفسه منجز. أنا أقول هاي الخفايا الصناعية في الأبواب التي هي نخاع كل باب يجب أن نلتفت إليها، الصناعة دي مهمة لا نغفل، شلون نركب الهيكل العام، هذا كلام على كل النكتة لطيفة في بحث الشبل، ويعنينا النخاعيات أكثر مما تعنينا التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، يعني هي مهمة جدا. نرجع إلى بحث أمس، إذن هذه الجملة من الموارد أن إني يمنع فيها الترتب بموانع ثلاثة أو اثنين أو واحد حسب الموارد. أمس مر بنا المعنى الأول الذي يذكره الميزناني أن التنافي الدائم تعارض، لا يكون تزاحم. إذا كان التنافي اتفاقي يكون حينئذ هذا تزاحم. فالتنافي في الجعل في الإنشاء تعارض، أما التنافي في الاتفاق هو تزاحم. والترتب مخصوص حسب مدعى الميزناني، الترتب مخصوص بالتنافي الاتفاقي، أما التنافي الدائم لا. هنا وقفه، وهنا يريد يقول بأن بين الجهر والإخفات مثلا هذا تنافي يصير بنحو دائم موتى وليس اتفاقي، لأن إذا كان الجهر في مصلحة والإخفات في مصلحة وبينهم تضاد سيدنا هذا تنافي دائمي. هذا الوجه المنع الأول عن الترتب في موارد تصحيح خلل العبادات. هذا المثال أو أمثلة أخرى. خب هذا الكلام ما وفق عليه السيد الخوي كما مر، وسنأتي لكلام السيد الخوي الآن قبل أن نذهب إلى كلام السيد الخوي حول هذا المانع الأول. هذا الكلام نعم ضابطة لطيفة متينة، عندنا تعارض إذا كان التنافي نحو دائم يصير تعارض، إذا كان بنحو اتفاق يصير تزاحم. طبعا السيد الخوي علق بنكتة أهم لطيفة، قال الترتب كتوليف وتوفيق وتكييف بين طرفين لا يفترق فيه سواء كان بنحو اتفاقي أو بنحو دائم، بالتالي يمكن التوفيق، إمكانية التوفيق في كلا القسمين عقلا وتصورا. وكلام هذا صحيح متين جدا، إذن ما يختص بالاتفاقي أو دائم. نعم هو يوافق أستاذ الميزناني أن في التنافي الدائم وهو التعارض التوفيق بنحو الترتب يحتاج لدليل ثالث غير المتعارضين يدل على أن هذا التوفيق مرضي عند الشارع، وإلا فلا. هذا المعنى الأول كبرويا لمن الترتب ما يقبله، لكن من زاوية أخرى يقبله من جهة أن الجمع في الجعل يحتاج لدليل ثالث. يعني بمآلا يرتضي كلام الميزناني أن الترتب في الجعل، بس هو الابتكار من السير خوي يعني بلورة، أن الترتب في الجعل متصور ليس مخصوص بمن إمكانيته، ليس مخصوص بالتزاحم، وهذا ابتكار جيد. غاية الأمر هذا الترتب الممكن في الجعل في التعارض، في التعارض يحتاج لدليل ثالث، بخلاف التزاحم لا يحتاج لدليل لأن الأدلة موجودة. فجيد، هذا كلام السيد الخوي فيه نقاط إيجابية لازم نستثمرها، وفي نقاط ما لا نتوافق معها. النقاط الإيجابية ما هي؟ أنه هو السيد الخوي في باب التزاحم ارتضى أن الدليل فعلي والحكم فعلي، فالتنافي في المتزاحمين ليس في الفعلية، المفروض في الفعلية والتنجيز. بين بلورة الميزناني وبلورة هو السيد الخوي كأنما في أصل الفعلية، هذا نوع تجاذب بين ما يرتكز عند العالمين الناعيني والسيد الخوي وبين بلورتهم. البلورة لا تتوافق مع ما يرتكز عندهما من أن الحكم فعلي، الحكم فعلي. هذه نقطة عليكم ملحوظة. النقطة الأخرى في كلامه أنه الترتب إذن إمكانية موجود في التعارض، جي خوف من نحتاج الدليل الثالث، أليس الضرورة تقدر بقدرها؟ إذا كان التعارض بين الدليلين التعارض المستقر يرتفع بتقييد إما أحدهما أو كل منهما، ما المانع في حين الارتكاب؟ لمن احتاج لدليل ثالث؟ أليس المحذور بمقدار يعني هو يعترف السلخوي أن المحذور إطلاق الدليلين أو إطلاق الحكمين في الدليلين المتعارضين إطلاق، فإذا هذا الإطلاق يرتفع من المحذور في الإطلاق إذن هو المحذور في أصل ده لطيف، ليس التعارض في أصل الدليلين، إما بنحو التقييد في كليهما الترتب من كل طرف أو الترتب في طرف واحد فيرتفع التعارض، فما الدليل على أنه نسقط الدليلين ويحتاج إلى دليل ثالث؟ لا، ما نحتاج دليل ثالث، لأن التعارض وهو مانع مثلا عن حجية الدليلين أو الحكمين، هذا التعارض يحتاج كونه مسقط للدليلين من رأس بالتعبير الجلفي شلع قال أحمد كذا من رأس تشيله شيل، هذا يحتاج إلى من موجب لذلك؟ الضرورات تقدر بقدرها، المحذور يقدر بقدرها، أزيد من هذا ما يحتاج. ليش لماذا نحتاج إلى دليل ثالث؟ لذلك المشهور المتقدمين عندهم أصلا هذا النوع هذا التقييد الترتبي على القاعدة، هذا ولا يعتبره جمع تبرعي، المحذور هو بمقدار إطلاق الدليلين، بين الإطلاقين في إشكال، بدون إطلاق ما في إشكال بتقريب آخر بعد، لذلك الأصل في التعارض مو التساقط. بتقريب آخر مر بنا أن دلالة الأدلة على الأحكام الغالب فيها أو الطبع الأولي في دلالتها المدلول، كلامنا في المدلول الآن مو في الدلالة، كلامنا في المدلول لا في الدلالة، الأصل الأولي في الأحكام في الأدلة الدالة على الأحكام مر بنا مرارا وهذا مهم عند المتقدمين، أن دلالة الأدلة هي على الأحكام من نحو الاقتضاء للفعل البات، هذا مصطلح لازم وجدا مثمر ومهم ويفيد في أبواب فقهية كثيرة، أن دلالة الأحكام يسمى حكم اقتضائي أو يسمى حكم طبعي أو طبعي أو يسمى حكم حيثي، وإن كان بالدقة هذه العناوين الثلاثة ليست مترادفة، متقاربة وليست مترادفة، فإحنا إحنا نبني عنها مترادفة، ولا بالدقة ندقق بينها فوارق صناعية دقيقة، الحيثي شنو معناه؟ الطبعي شنو معناه؟ الاقتضائي شنو معناه؟ الآن إجمالا إبهاما مدام متقاربة نعتبرها كان معنى واحد، ولا بالدقة مو معنى واحد عند الأعلام، بس يعني كثير متقاربة كانها مشتركة كانها مترادفة، فلنفرض أنها مترادفة، في مقابلها مقابل الحكم الاقتضائي الحكم الفعلي أو الحكم البات أو الحكم الإطلاقي، ثلاث أسماء، وأيضا بين الحكم الإطلاقي والبات والفعلي في فرق دقيق، بس نبني على أنها معناها مشترك أو مترادف، ولا بالدقة في فرق سلام مو وقته. المهم هذه الصلاحات أصولية موجودة في زوايا خفية في علم الأصول ذكروها الأعلام، فإذا إجمالا نقول هذا الحكم الاقتضائي والحكم إذا كانت الأدلة غالبا دائما حكمها طبعي حيثي، هو بالحكم الاقتضائي يكون هذا نوع من التزاحم في مرحلة الجعل، تزاحم في مرحلة الجعل إذا مش تعارض وتكاذب، وهذا يقيد شبيه التزاحم بالامتثال، تزاحم في المقتضيات يكون بنحو الترتب على القاعدة تصير، لأنه في التزاحم لكنه ليس تزاحم في الامتثال، تزاحم في الجعل. لذلك الأصل الأولي أصلا نادرا ترى المتقدمون يسقطون دليل فضلا عن دليلين متعارضين، نادرا دائما عندهم كيفيات للتوفيق والتوليف. هذه نكتتين. نكتة ثالثة بعد هاي كنا تفيد في بحث التعارض، نحن نركز عليها لأن هذه صناعيات ما وراء الأبواب يجب الإنسان يبصرها. الوجه الآخر ذاكرين احنا في التعارض أن هذا البيان في المدلول ليس في الدليل، سبين قوسين بين قوسين مختصرين أحكام الدلالة، فرق عن أحكام المدلول في بحث التعارض وأبواب الأصول وأبواب الفقه في غاية الأهمية. أحكام المدلول شبيه بحث ثبوتي طبعا تقريبا، أحكام الدلالة بحث إثباتي، يجب أن نفرق بينهما. من ناموس علم الأصول هو الفرق بين البحث الثبوتي أصول القانون، البحث الإثباتي دليلية الدليل، دليلية الدليل وطريقية الطريق، والإثبات دليل اجتهادي. ثبوت البحوث الثبوتية بحوث تكوينية عقلية ما شئت فعبر، أو حتى يقينية شرعية غير الأصول، فضلا عن الأصول العملية بعد مرتبة أخرى. هاي مراتب يجب أن تحفظ بين الأبحاث. فإذا يجب أن لا ينسى الإنسان في خضم الأبحاث في أي باب، ليس فقط في باب التعارض، لا ينسى أحكام الدلالة تختلف عن أحكام ذات المدلول. الوجوب الأمر، شنو الفرق بين الأمر والوجوب؟ الأمر ليس ثبوت، الأمر دلالة، النهي دلالة، النواهي دلالة، الأوامر دلالة، الوجوب لا ثبوت، الحرمة ثبوت. لازم من أخلط بين الثبوت والإثبات. أحكام الإثبات شيء، أحكام الثبوت شيء آخر. هاي بحث مصيري يجي إنسان ما ينسى. سأغلق القوس. فصورنا التزاحم في الثبوت اللي هو الترتب الآن في التعارض، إن حتى في التعارض الترتب ضروري ونحتاج لدليل، خلافا أن يقول ما يكون ترتب في التعارض، لا في ترتب في التعارض ولا يحتاج إلى دليل، خلافا للسيد الخوي. ثبوتا إثباتا أيضا كذلك. كيف؟ هذا وجه بعد ثالث. إثباتا كذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أني نكتة جدا مهمة عندنا حكم عند أصولهم المتقدمين السمعي المشهور عندهم إلى صاحب الجوار عندهم. الدلالة أيضا فيها اقتضاء وفيها فعلية. شلون الحكم الفعلي والبات، اقتضائي والفعلي، الطبعي والبات، الحيثي وكذا والإطلاقي، في الدلالة هكذا. المشهور اللطيف عندهم وأنصافهم صناعة بلاغية عظيمة عندهم أن الدلالة، الأخوند هم هكذا تقريبا عنده، الدلالة اقتضاء، اقتضاء كاشفي، اقتضاء في وين؟ مثل مصباح يريك، مرآة تريك، فيها اقتضاء. فليس الاقتضاء يقتصر على الثبوت وهو المدلول، هذا اقتضاء في الطريقية. هذا الاقتضاء في الطريقية قدر الإمكان واحد ما يفرط فيه، ويقدر يوفق بين التزاحم في الدلالة. إذا ما سامعين عن هذا قسم جديد من التزاحم يسمى تزاحم في الدلالة، يمكن التوفيق في التزاحم في الدلالة سمى نحو الترتب بلا أنحاء أخرى. تزاحم في الدلالة، شلون تزاحم في الدلالة؟ نعم، باعتبار الدلالة فيها اقتضاء، اقتضاء ملاكي طريقي في الطريقية في الكاشفية، غير التزاحم في الجعل، غير التزعم في الامتثال، غير التزعم يكون في الفعلية، غير التزعم في التنجيز، غير التزعم في الامتثال، غير التزعم في إحراز الامتثال. تزاحم قابل للتصوير في كل مراحل الحكومة، مثل الورود، الترتب، التوارد، قابل للتصوير حتى في الإثبات. سأكون لنستعجل تتمة الكلام إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.